إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المؤمنون، إن أعظم مجد يحرص عليه المسلم ويتنافس في تحصيله منزلة مرضية ومكانة حقيقية وذكر حسن وثناء جميل ورفعة في الدارين، قال جل وعلا عن خليل الرحمن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عن إبراهيم وذريته: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهذا الأصل وذلكم المجد لن يتحقق للعبد إلا إذا حقق أصلين عظيمين وركيزتين مهمتين: الأول كمال العلاقة بينه وبين ربه وخالقه، وطريق ذلك العبودية. والأصل الثاني تحقيق كمال العلاقة بين العبد والناس، وطريقه نفع الناس وقضاء حوائجهم. وقد حقق هذين الأصلين خير الخلق من الأنبياء ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم وهداهم ووفقهم ليكونوا خير الناس، وحثنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، فقال عز وجل بعد أن ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد حقق نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أتم تحقيق، فعندما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وسمى الأنبياء وناداهم بالنبوة وبالرسالة وبأسمائهم الصريحة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لما جاء في مقام الاقتداء ومقام الثناء ومقام الرفعة ومقام المجد والعلو، وهي أشرف مقامات تحقيق العبودية للعبد في هذه الدنيا، ناسب أن يناديهم وأن يسميهم بلفظ العبودية. وما ذلك إلا توكيدا لهذا الأصل العظيم، أن مجدك أيها الإنسان لن يكون بالمال ولن يكون بالجاه ولن يكون بالشعارات ولن يكون بالمناصب، إنما بتحقيق كمال العبودية لله جل وعلا. ففي مقام تنزيل الوحي قال ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام معجزة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة العجيبة والحادثة العظيمة، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه أشرف المقامات، وهي مقامات العبودية. ولما كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فترم قدماه وتتفطر وتتشقق، فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا تحقيقا للأصل الأول وهو العبودية، وشكورا ولن يكون العبد شاكرا لله إلا إذا نفع الناس واستثمر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم في نفع الناس. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال الأنبياء في مقامات الثناء والاقتداء والتعظيم، كما ذكر عن داود عليه السلام قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال سبحانه عن سليمان وأيوب: نعم العبد إنه أواب. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المقام وذكر نماذج مشرقة، فسمى عيسى عليه السلام قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لأنها مرتبة عظيمة ومكانة عالية ينبغي أن يحققها خيرة الخلق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صورا مشرقة ونماذج نيرة من خيرة خلقه من الأنبياء، فهذا داود عليه السلام كان نبيا وملكا وشجاعا وقائدا وعابدا وقاضيا وحكيما، وقد جمع الله سبحانه وتعالى له هذه الخصال. ولما جاءه الخصمان يبحثان عنه وجداه في محرابه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. لأن مجد العبد والإنسان والمسلم في هذه الدنيا أصله وبوصلته ومرتكزه من محل سجوده ومن محل قنوته ومن محل ركوعه وتضرعه وتذلله لله سبحانه وتعالى. والمحراب هو أنفس مكان في صدر المجلس، والمحراب لا يشترط أن يكون في المسجد، بل المحراب الذي نعرفه اليوم جاء متأخرا، وأول من وضع المحراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، ثم اصطلح عليه بالمحراب. وإلا فالمحراب هو البناء المرتفع والقصر المشيد والمكان النفيس الذي يخصصه العبد في بيته أو في مكان عمله أو في مسجده للسجود والقنوت والخشوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام وتسخير الجن له قال: يعملون له ما يشاء من محاريب، أي البنيان المرتفع والقصور العظيمة، من محاريب وتماثيل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام لما بحث عنه بعض رعيته لكي يفصل بينهم في الخصومة قال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ودخلوا عليه في قصره فوجدوه خاشعا ساجدا راكعا في محرابه. وداود عليه السلام لما حكم بينهما كان في عبادة، وفي هذا اليوم الذي كان قد قسم أيامه إلى 3 أيام، يوم للطاعة ويوم لفصل القضاء ويوم لمتابعة شؤون الرعية، وكان في هذا اليوم الخاص بالطاعة، إلا أنه لم يزجرهم لأنه قدم مصلحة الناس ومصلحة الرعية وفصل الخصومة على منفعته الذاتية التي هي في هذه العبادة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام لما طلب الذرية فماذا قال عنه عندما جاءته الملائكة، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر عن زكريا عليه السلام من المحراب فأوحى إليهم. إذن علموا هؤلاء أن أصل مجدهم ومنبع عزهم هو في مكان سجودهم ومحرابهم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وخلد لنا ذكر امرأة لم يسمي في القرآن سورة باسم امرأة إلا سورة مريم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى امرأة باسمها صراحة إلا مريم عليها السلام. هذه الفتاة في مقتبل عمرها علمت أمها ابتداء بأن عزها في قنوتها وفي عفافها وفي حجابها وفي تعبدها لله سبحانه وتعالى، فتقبلها الله سبحانه وتعالى بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقال في موضع آخر وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي جعل لك مجدا ومكانة واجتباء واختيارا وشرفا وعظمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بماذا وبأي شيء؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وعندما أرادت اعتزال قومها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، علمت أن مجدها وعزها وشرفها ومكانتها وإعلاء شأنها من وراء حجابها. وهذه قاعدة لكل امرأة صالحة عفيفة أن تقتدي بمريم عليها السلام، إذ حققت الأصل الأول في طريق بناء المجد الحقيقي لا الأمجاد الموهومة الزائلة الضائعة التي تكون عبارة عن كلمات رنانة وشعارات وأفعال غير حقيقية سرعان ما تزول وتذهب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين هذين الأصلين في غير ما موضع من كتابه العزيز. الأصل الأول وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني نفع الناس بما أعطاك الله سبحانه وتعالى في كل أمر وحين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم، هذا هو الأصل الأول. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح ينبغي عليه أن يجمع بين هذين الأصلين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن الذي وصفه الله بأنه أمة وجاء ربه بقلب سليم قال عنه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. ثم قال: وجعلناهم أئمة، أي قدوات لما لهم من الشأن والمكانة والمجد، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهو الأصل الثاني، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، توكيدا لهذا الأصل العظيم. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في ذات السياق ذكر نوحا وذكر زكريا وذكر داود وسليمان وذا الكفل وإدريس وإسماعيل وعدد هؤلاء الأنبياء، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وكان عليه الصلاة والسلام محققا لهذين الأصلين أتم تحقيق، ولما نزل عليه الوحي في بداية ما نزل ورجع خائفا إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، قال لها: قد خشيت على نفسي. قالت له: لا والله، لا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم ولتصدق الحديث ولتحمل الكل ولتقري الضيف ولتعين على نوائب الحق. فكل هذه الخصال كانت مقدمات لأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام له مجدا وله مكانة وله رفعة، وقد تحقق له ذلك لأنه حقق هذين الأصلين أتم تحقيق. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الطبراني الأوسط والصغير وحسنه الألباني في صحيح الجامع: وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ وما الأعمال التي هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا. قال: ولا إن أمشي في حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف بهذا المسجد شهرا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول وهب بن منبه: إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه، إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه. ولما سئل أحدهم: ما الذي جعلك تسود قومك؟ قال: كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. قال: أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. ولذلك لما أرسل الحسن البصري بعضا من أصحابه لقضاء حاجة لأحدهم وقال لهم: مروا بثابت البناني، وكان معتكفا في المسجد، وقالوا له: هيا معنا نقضي حاجة فلان، قال لهم: إني معتكف في المسجد. فرجعوا إلى الحسن وأخبروه، فقال لهم: ارجعوا إليه وأخبروه وقولوا له: يا أعمش، أما علمت أن قضاء حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ أن قضاء حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة. فترك اعتكافه وذهب معهم. أيها المسلمون، إن المجد الحقيقي للمسلم الذي يدوم له في الدنيا ورفعة في الآخرة هو في تحقيق أصلين عظيمين: العبودية الخالصة الصادقة، وهي حسن الخضوع والتذلل والسجود والعبادة والركوع والقنوت لله سبحانه وتعالى، وبذل ما بوسعه لقضاء حوائج الناس وتنفيس كرباتهم واحتياجاتهم، سواء كانوا أفرادا أو مجتمعات أو مؤسسات، أن تيسر وتحل مشكلة في حيك، في مدينتك، في وطنك، في بلدك، لأمتك، فإنك قد قدمت ذلك. وكما قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك هداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدعوهم إليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.